بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فلا زالت الأحاديث تتكلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا في فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فضائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفضائل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا في الدرس الماضي نتكلم عن الرسول القدوة، وسبق بأن الكمال البشرية جمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق بأنك قد تجد إنسانا شجاعا، وقد تجد إنسانا رحيما، وقد تجد إنسانا ذكيا، وقد تجد إنسانا قائدا، وقد تجد إنسانا معلما، وقد تجد إنسانا أديبا، لكن أن تجد رجلا اجتمعت فيه كل هذه الصفات من الرحمة والشجاعة والأدب والتعليم، فهذا شيء عجيب، وقد اجتمع ولم يجتمع إلا في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. ثم إنك قد تجد إنسانا شجاعا لكن فيه قسوة قلب طبيعته، قد تجد إنسانا عاطفيا لكن محاكماته العقلية ليست قوية، قد تجد إنسانا علاقاته الأسرية ممتازة لكن علاقاته الاجتماعية ليست جيدة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه هذه الصفات والخصال الحميدة، وكانت فيه على سواء في توازن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده هداية لكن في حكمة، وعنده شجاعة لكن في رحمة، وعنده عدل لكن في حزم، وعنده حزم لكن في إنصاف، وهكذا تتوازن عنده الخلال والصفات الحميدة صلى الله عليه وسلم. كلما اقترب أحدكم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد اقترب من الكمال البشري. وكنت في الدرس الماضي قد تحدثت لكم عن الرسول الصاحب صلى الله عليه وسلم، وأتحدث لكم اليوم عن الرسول الأب، لأنني ذهبت إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبحث عنه أبا. ذهبت إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهبت إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهبت إلى شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أبحث عن الرسول الوالد، عن الرسول الأب، لأن الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنا أريد أن أقتدي وتقتدي أنت أيها الأب بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رزق 7 من الأبناء، 4 بنات و3 من الذكور، وأبناؤه جميعا توفاهم الله تعالى في حياة أبيهم صلى الله عليه وسلم، إلا السيدة فاطمة رضوان الله تعالى عليها ماتت بعد أبيها ب6 أشهر. فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأب يتصف ب6 خصال. والمتوقع الآن من كل أب فينا، ومن كل شاب إن شاء الله عما قريب يصير زوجا ويصير أبا، ومتوقع من كل أخت فينا وهي أم أو أنها عما قريب ستصير أما، أن تتابع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في علاقته مع أولاده. وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أولاده يتصف ب6 خصال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا يحب أولاده ويرحمهم، 1. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا يحترم أولاده. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا يمازح أولاده ويلاعبهم ويدخل السرور عليهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا يشرف على تربية أولاده وتأديبهم وتعليمهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا يدافع عن أولاده. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا يعدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم. هذه الستة هي صفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأب. هل المتوقع منك أنت أن تفعل فعله صلى الله عليه وسلم لتكون وراءه وتكون على ممشاه؟ ولا تنسوا أن الموافقة تقتضي المرافقة. إذا اقتربت من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت أب في أبوته، أنت بإذن الله وافقته، إن شاء الله إن شاء الله تكون رفيقه في الدنيا وفي الآخرة. فمن محبته صلى الله عليه وسلم لأولاده ما رواه الترمذي عن أسامة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب أهلي إلي فاطمة. أحب أهلي يعني أحب أولادي المراد، أحب أهلي إلي فاطمة. وروى البخاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن والحسين ويشمهما ويقول: هما ريحانتاي من الدنيا. لا ريب يا أخوان بأن كل أب يحب أولاده، بس نحن عدد منا بسبب من الأسباب، ممكن نوع من أنواع التربية، ممكن فكر خطر إلى باله، عدد من الآباء فينا لا يعبرون عن حبهم لأولادهم، حتى إنه بلغني أن بعض الآباء لا يقبل ابنه. وحدثني بعض الإخوة بأن أباه لم يقبله عمره أبدا، ولا أدري من أين تسلل هذا الفهم أو هذا الاعتقاد، أنه أنا إذا أظهرت حبي لابني أو لبنتي يعني بياخذ وش علي، وما عليه أن يأخذ ابنك وجه عليك، ما هو ابنك. وبعض الآباء ينتظر حتى ينام ابنه هناك يقبله، بيقول لك أخي لا، إذا بسته لهذا الولد هو فايق بندلق وبياخذ وش وبتروح حيبتي منه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكمال البشري، هلا ممكن أنا عقلي البشري اللي هيك يقول إيه فعلا أنت لا تعطي وش للولد، ممكن ممكن أقرأ في مرجع من المراجع هذا الأمر لعل، لكن نحن قدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعبر عن حبه لأولاده إن في القول وإن في العمل، فها هو يقبل الحسن والحسين ويشمهما يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. ها هو يقول صلى الله عليه وسلم: أحب أهلي إلي فاطمة. عم بيقول أمام الناس هذا الكلام. والأقرع ابن حابس مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أولاده فقال: إن لي 10 من الأولاد ما قبلت منهم أحدا قط. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقم واحد يحب أولاده. الآن يا أخوان في شيء، والأخوات كمان، هذا الكلام يعني مفيد أن يطرح لنحذر منه، هو الحمد لله ليس كثيرا بس الحقيقة موجود بحالات وإن كانت نادرة. أنت تعجب من أن أما تلد طفلا الآن تلده ثم هي تقول لأبيه: خذ ابنك وامضي أنا لا أريده، لأنه بينه وبين زوجة شجار، وربما كان طلاق، بتقول له أو أبوه بيقول له: تعال انزل خذ الولد من المستشفى، أمه ما بدها. وربما أب يمنع أما من أن ترى ولدها، وأنه هو ما بفرجيه هذا الولد إلا بالإراءة. فأنت تعجب من هذه الأم، كيف طاوعها قلبها ألا ترضع صغيرها هذا المولود الآن حديثا، مهما كان أبوه قد أساء إليك، مهما كان أبوه قد فعل أفعالا غير جيدة، بس هذا الولد لا ذنب له. والله عز وجل قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إرضاع الأم لولدها إن تعينت صار واجبا، يعني إذا الولد ما أخذ المراضع إلا من أمه صار إرضاعه لهذا الولد واجبا. وبعيدا عن الوجوب، ما جرت العادة يعني أن أما تستغني عن ولدها. فأيتها البنات، إذا كان الزوج آذاك، إذا كان الزوج أزعجك، أنت تتقربين إلى الله عز وجل برعاية هذا الطفل الصغير. وأيها الآباء، إذا كان لك موقف من زوجتك لكن لا يحل لك أن تحرمها من أن ترى ابنها أو أن تحضن ابنها أو أن تجلس مع ابنها لأي سبب من الأسباب. على كل من كان يريد أن يرافق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فليكن متوافقا مع الفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أولاده، وهذا واحد. وأما احترامه صلى الله عليه وسلم لأولاده، فتروي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه وقعوده من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت له فقبلته وأجلسته في مجلسها. هلا نحن يا أخوان كلنا متعودين، يعني وهذا من الأدب والاحترام، بأنه إذا واحدنا والده فات لازم أنا واقف، إذا والدته فاتت دخلت إلى الغرفة لازم يقف احتراما وأدبا. بس هلا هذا الحديث والله عجيب، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلت فاطمة قام لها، هلا الأب يقوم لابنته صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الكمال البشري مجموع في رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتراما لابنته ومحبة لابنته وتقديرا لابنته وتعليما لها الاحترام. كان إذا دخلت السيدة فاطمة قام لها صلى الله عليه وسلم، قال فقبلها وأجلسها في مجلسه. وتعلمون في نظرية بالتربية تسمى نظرية المرآة. نظرية المرآة تقول: مهما أردت من ابنك أن يفعل شيئا فما عليك إلا أن تفعل أنت هذا الشيء، لا تقل له لا افعل ولا لا تفعل. هو لابد في التربية من أن تعلم وتربي وتنصح، لكن يقولون في نظرية اسمها نظرية المرآة، مهما أردت منه أن يفعل شيئا افعله أنت. فمثلا بيقولوا بدك تفوت على غرفة ابنك، لا تدخل إلى غرفة ابنك حتى الصغير قبل أن تقرع الباب، بتكون أنت بهالطريقة علمته، هو بس بده يفوت على غرفتك أنت ووالدته ما بيفوت لحتى يقرع الباب. لا تفتح له درجا مغلقا حتى تستأذنه، إنه بابا معلش افتح الدرج، معلش تعطيني من شنتايتك ألم، معلش تعطيني محاي. هلا هو خلاص حفظ هذه الصورة الذي أنت فعلتها. بدك يا يصلي صلي أمامه، بدك يا يتكلم كلام لبيق تكلم كلاما لبيقا أمامه. بعيد من هون واحد بده من ابنه يحكي كلام ما حلو، هو كمان يحكي كلام ما حلو، بيقوم هذا الابن يتكلم كلام ما حلو. أذكر بأن رجلا كان له ابن يكذب، بس أنا أعرف الأب، الأب يكذب كذب كثير، فصار ابنه يكذب كذبا كثيرا، بالجملة بيكذب على أبوه. طبعا الكذب مزعج، يعني بقى الأب يقول له لا تكذب لا تكذب لا تكذب، بس هو الأب كذاب. في يوم من الأيام يبدو كاذب على أبوه كذبة كثير كبيرة، انفعل الأب، انفعل انفعالا شديدا وراح يضرب هذا الولد، الولد صغير، يضربه بس ضربا شديدا مبرحا، ويصرخ فيه بيقول له أنا كم مرة قلت لك لا تكذب، ليش عم تكذب؟ فاخطي الولد من كثر ما أوذي بالضرب ما تمالك نفسه، قال بابا أنت كذاب. ليش؟ قال له ليش عم تكذب؟ قال له بابا أنت كذاب. جمدة إيد الأب، وكان بده يهوي بها يعني إلى الولد. صحيح نظرية المرآة، ما الأب يكذب فبصير بيكذب. مرات في أب بيجيب ابنه الصغير يكون عنده ضيف، بيقول له تعا بابا تعا سبه لعمه سبه حبيبي. شو سبه؟ يعني أنت شو تعلم الولد؟ والعجيب بأن هذا الولد إذا راح تكلم كلمة نابية بيضحك الأب، بس أنت بهالطريقة علمته شيء، يعني أورثته الكلام غير الجيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترم السيدة فاطمة رضوان الله تعالى عليها من أجل هكذا تعامله مع أولاده، من أجل أن يعلمها كيف تحترم الآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أولاده أولا، وكان يحترم أولاده ثانيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل السرور على أولاده ثالثا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رأيت الحسن والحسين رضي الله عنهما على عاتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم الفرس تحتكما، فقال عليه الصلاة والسلام: ونعم الفارسان هما. حامل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين على أكتافه. مرة خطر لبالي يا أخوان، نحن خاطر هلأ، نحن يعني الرجال حي عندنا مشاغل، كل واحد بيناتنا عنده مشاغل خير الله، بس هلأ مين مشغول أكثر؟ أنت لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مين عنده التزامات حياتية، أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مين عنده إقبال على الله أكثر، أنت أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ريب بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو، لكن كماله البشري جعله يعطي لكل ذي حق حقه. فمن جملة الأمر أنه عنده وقت أن يمازح أولاده أو يدخل السرور على أولاده. منيح الأب بكله روزي، بس مو معناته أنه أنت دائما لك روزي بهالبيت، يعني كمان بدهم يضحكوا شي مرة الأولاد، فإذا ضحكوا يعني تضحك معهم، وإذا استطعت أنك أنت تأتي بالنكتة، تأتي بالطرفة، تأتي بالشغلة. هلأ نحن مختلفون، في ناس بيناتنا طبيعته روح ومرحة يعني بيقدر يجيب نكتة، بس في بعض ما عنده يعني هيك طبيعته ناشف. خير إن شاء الله إذا أنت كنت ناشف بس وعندك ابن شوي نغش وحكى له شي نكتة، عمل له شي موقف، اضحك، سايره، شاركه، ما يعني تنظر إليه نظرة أنك أنت فوق وهو هذا ولد جاي عم ينكت معك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أولاده. قال يعلى بن مرة: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فدعينا إلى طعام، فإذا الحسين رضي الله عنه يلعب في الطريق مع الصبيان، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم، ثم بسط يده فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى بين رأسه وأذنيه، ثم اعتنقه فقبله، ثم قال: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمازح هؤلاء الأولاد الصغار. الحسن والحسين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما له من العمر 7 سنوات والثاني له من العمر 8 سنوات. فرقم واحد، النبي صلى الله عليه وسلم يحب أولاده، يحترم أولاده، يدخل السرور على أولاده، رقم 3. أما الرابع فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين أولاده، سواء بين الذكور والإناث أو بين الذكور مع بعضهم أو الإناث مع بعضهم. وها هنا أمر مهم يا أخوان من أجل العدل بين الأبناء. والحق أنا في المسجد يعني صار عندي متواتر ومتكرر بأنه كل عدد من الأشهر بيأتيني أب يقول بأنه ابني يعني أنا متألم منه لا يبرني، أو أم تتصل تقول ابني أو بنتي لا يبرني. هذا موضوع، بس في موضوع تاني كمان يا أيها الآباء والأمهات، كمان كل عدد من الأشهر ما ضبطت الرقم بس صار عندي هذا الأمر متواتر، لعل يعني إذا صح تخميني الآن هيك المبدأ، كل 3 أشهر في عندي هذه القصة، ابن يأتي لي يقول إن أبي لم يعدل بيننا، إن أمي لم تعدل بيننا. لذلك أيها الآباء، إذا أردتم أن ترافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم أن توافقوه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين أولاده، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين أبنائه في القبل فضلا عن العطايا. أنا الآن عندي مشكلة، هلأ الآباء أو الأبناء ممكن يلتفتوا لموضوع أنه أخي يعني أبي بيحكي مع أخي ما بيحكي معي، أبي بيقبل أخي ما بيقبلني، لعل، بس الحقيقة الشغلة المهمة موضوع العطايا، يعني أن يعطى الذكر ولا تعطى الأنثى. هذا سامحوني كثير، هذا كثير، وهذا لا يرضي الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه صحابي يريد أن يعطي ابنا، قال: أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ارجع فإني لا أشهد على جور، أنت ظالم، هذا ظلم، أنا ما بشهد على ظلم. بس هذا يتكرر يا أخوان، هذا يتكرر حتى عند الأخوات، يعني يموت الأب، الأب صار له متوفى 8 سنوات، إلى الآن الأم في البيت اللي ساكنته الأم، وفي محلات بشارع الثورة، وفي محلات بالمخيم، وفي مزرعة، وفي بيوت مؤجرة، لهلأ من 8 سنوات وهن 5 بنات وثلاث صبيان. الصبيان يتصرفون في كل هذا الذي خلفه الأب، والأم بتقول للبنات ما بتوزع شيء، يلي عم بيساووا إخواتكم هو الصح، بس موت أنتم بتوزعوا بيناتكم. طيب يا أمي أنا متزوجة عندي ابن، بدي زوج ابني، بدي حقي، ما عندي حدا ولا بدي زوج حدا، بدي حقي. إذا بتطالبي بحقك سأغضب عليك في الدنيا وفي الآخرة، بقبري بدي أغضب عليك. يا أيتها النساء، يا أيتها الأمهات، إذا أردتن أن تكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم. يا أيها الآباء، أب ابن الأولاني لما زوجوا عطى بيت، هلا ابن الثاني ما عاد عنده شيء، قال له والله يا ابني ما عندي شيء، شوف شو الله بي، أنا حبساعدك قد ما بقدر. طيب أنت ما عندك غير هذا البيت، ليش أعطيته للابن الأول؟ طيب ما بدي ساعده، بلا ساعده بس لا تكتبه باسمه، قل له بابا تعال سكون بهذا البيت، تزوج انت بس هذا البيت لسه باسمي، اذا انا متت تتواسع انت واخواتك بالتساوي، سكون من هون لحتى يصير زواج اخوك، بس يصير زواج اخوك انت بدك تجتهد على نفسك، بعدين بدنا نقعد اخوك نفس هذه السنوات. بس ما معقول انا اعطي ابني الاولاني اللي اخذ البيت اللي كل املكه غير بيتي وباقي الاولاد انا ما ساويت لهم شيء. ما معقول ابني اللي عم يشتغل معي بالمعمل سجلت له المعمل باسمه، طيب وباقي الأولاد؟ قال هدن كل واحد له شغله. طيب بس المعمل حقه 400 مليون، كيف كتبته لاسمه؟ قال تعبان معي فيه. ماشي الحال. نصيحة يا أخوان، أنا كنا خطبنا هذا الشيء يبدو بحاجة تكرار، أنا بقترح عليكم ما أحد يكتب شيء باسم الأولاد إلا إن كان قادرا أن يكتب للجميع، للجميع. إذا أنت عندك 6 أولاد وعندك قدرة تكتب لهم 6 بيوت، كل واحد بيت وبيوت متقاربة أسعار الآن، افعل. ما عندك قدرة تكتب 6 بيوت لا تكتب، عندك 3 بيوت خير إن شاء الله، سكن الأول والثاني والثالث بس خليهم باسمك هذول البيوت حتى بعد عمر طويل، توفاك الله عز وجل يجمع هذا كله مع الإرث ويعاد التوزيع بحسب الحصة الإرثية. هي مسألة مشان إذا أنا معي أكتب لابن وما معي أكتب للثاني. في عندي مسألة ثانية، يلي عم يشتغل ابنه معه بالمحل أو بالمعمل أو بالمتجر، وصل له هذا ابني 20 سنة، أنا قاعد ببيته وعم بيدير المحل كلياته، من أجل أن لا تظلمه ولا تظلم إخوانه أنا أنصحك، كل واحد بيشغل ابنه ويعتمد عليه اعتبره مثل الشريك. حسب أنت ما عندك أولاد بدك تجيب مدير هلأ من برا تقول له تعال سلم كل المحل كل المعمل أنت وأنا بدي أقعد ببيتي، شو بتعمل؟ بعطيه الربع مثلا، بعطيه الثلث، ثلث الدخل، ربع الدخل، خير إن شاء الله. هذا ابنك اللي عم يشتغل معك له تعب، بابا أنا لو جبت هلأ واحد غريب حبعطيه الثلث، عقد بيني وبينك تأخذ الثلث، وعطيه كل شهر خليه يأخذ ثلث، كل سنة يأخذ الثلث، حتى إذا توفاك الله عز وجل هو آخذ حقه بالكامل هذا الولد، وبقي أملاك هذا المعمل وما يتبع له أسوي بالآخرين. هذه مقترحات يا أخوان، لأنه عندنا مشكلة الحقيقة كم وكم من مسائل الإرث، يعني وأنتم تعلمون كل واحد عنده قصة يحكيها عن نفسه أو عن من حوله، يعني شجار صار بين العائلة وسببها عدم العدل بين الأبناء. أنتن أيتها الأمهات، أنا بدي أقول شغلة، بناتك لهن حق في إرث أبيهم وفي إرث أمهم مثلهم مثل إخواتهم الذكور. صحيح بأن البنت ترث نصف ما يرث الذكر في بعض الحالات الإخوة والأخوات، بس لها حق. ليس لك، معقول يا أخوان 15 سنة في حالات مات الأب إلى الآن إلى عنده معامل والمعامل لهلأ شغالة، البنات ما بيأخذوا والأم بتقول لهم ما بتأخذوا، خلص شو بدكم؟ بدك 100 ألف هي 100 ألف، بدك 50 ألف هي 50 ألف، بس أنت لا ما بتدخل الشريكة بالمعمل. ليش ما تدخل الشريكة بالمعمل؟ الله عز وجل قسم لها. لا بدها تدخل يا أختي الشريكة بالمعمل، وترى إذا أنت بدك ترافقي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فافعلي ما أمر، ما بدك بدك أنت تخططي خططي، بس أنت أعلمي بأنك ابتعدتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي ما بدنا نجيب أصهرة يدخلوا مع الشباب، بصير معلش هذا الأب عنده معمل وعنده بيت وعنده سيارات، اعملوا تخارج، أنت يا بنتي حصتك بالمعمل حطيناها بالبيت، خدي هي بيت كامل لإلك مثلا، أما لا بدنا نعطيها البيت ولا بدنا نشاركها بالمعمل ولا بدنا نعطيها السيارات ولا بدنا نعطيها المصاري، وبعدين نحن أصحاب دين ونحن بدنا نعمل مولد السنة بمناسبة يعني شهر المولد، واشتروا لي أحسن نوع ملبس، مسامحة بالملبس ومسامحة بالمولد بس عطي هذه البنت حقها أو عطي هذا الشاب حقه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا يعدل بين أولاده. خامسا قبل الأخير، هلا صاروا بدنا نحفظهم عشان أنت تحولهم إلى سلوك في داخلك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أولاده، يحترم أولاده، يدخل السرور على أولاده، يعدل بين أولاده، رقم أربعة. رقم خمسة قبل الأخير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافع عن أولاده. فقد حدث أن لقيت فاطمة ابنته رضي الله تعالى عنها من سيدنا علي شيئا يسوءها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا لابنته ومدافعا عنها: إنما فاطمة بضعة مني، يعني قطعة، يؤذيني ما آذاها ويريبني ما رابها، يعني يسوءني ويغضبني ما أغضبها. يدافع النبي صلى الله عليه وسلم عن أولادي، لا تترك أولادك، ربما ابنك بده من ينافع عنه، من يسانده بالحق، يعني تساعده، لا تتركه لحاله أنه روح بابا أنا ما حدا بزماناته ساعدني، أنا أبي ما ساعدني، روح أنت بابا دبر حالك بها الحياة، خليك تصير رجل، ماشي هو بصير رجل بس أنت كمان ادعمه، قف معه، ناصره فيما تستطيع، شغلي لفوق طاقتك، لا يكلف الله نفسا، بس خلي ابنك يرى بأن أباه معه، يرى بأن أمه معه. أما آخر واحد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدب أولاده ويعلمهم ويربيهم. هون يا أخوان في أمر كثير مهم، مين بيناتكم حافظ دعاء القنوت تبع صلاة الفجر؟ كلكم، كلكم، ما من مسلم، مو بس أنتوا، مليار مسلم يحفظون دعاء القنوت: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. احذروا من الذي روى من الصحابة دعاء القنوت؟ سيدنا الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه الذي روى دعاء القنوت اللي تحفظونه جميعا: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وكل هالمسلمين يقرؤونه بصلاة الفجر أو بصلاة الوتر، الذي روى الحديث هو سيدنا الحسن ابن علي. والحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما مات النبي صلى الله عليه وسلم والحسن 7 سنوات. شو يعني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم جايب طفل ابن مقعده عمره 6 سنين، ممكن يكون، ممكن 5، ما بعرف في متى علمه هذا الحديث، بس أكيد قبل 7 سنوات، يعني قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، مقعد هالولد الصغير عم بيقول له: بابا يلا قول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. ولا الولد عاد وخربط، لا عيدة مرة ثانية، برافو عليك، 10 من 10، أي تمرة إذا بتعرف الجواب. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضي لأنه يعلم هذا الطفل هذا الدعاء؟ طبعا طبعا. شو معنات أب؟ نحن يا أخوان بحاجة إلى أب مربي كحاجتنا إلى أب مغذي. كثير مما تلقيتموه أنتم وأنا مثلكم من التربية، أبي كان له يد، أمي كانت لها يد، أنت أبوك أمك، هلأ بدنا إياك ما تنسى هذا الشيء مع أولادك. ما معقول أنت عم تطلع من البيت الساعة 7 الصبح أو 8 الصبح وترجع 10 بالليل وما لنا عارفانين الأولاد شو عم بيصير معهم. وبعض الآباء ما بيعرف لعل ابنه بأنه صف من صفوف المدرسة. في مشكلة يا أخوان، في مشكلة يا أخوات. حاجتنا إلى أب مربي باتت يعني ضرورية، خاصة في هذا الزمن الصعب. أنتم تعلمون بأن الله عز وجل في سورة بالقرآن سماها بسورة لقمان. لقمان العلماء اختلفوا هل هو نبي أو رجل حكيم، الجماهير رجل حكيم ليس نبيا. طيب ليش الله عز وجل سمى السورة باسمه؟ ليش ما يسمي سورة باسمك أنت؟ ليش ما في سورة اسمها يمان؟ ليش ما في سورة اسمها سعيد؟ ليش ما في سورة اسمها عبد الله؟ لماذا سورة اسمها لقمان؟ شو مساوي سيدنا لقمان حتى صار جديرا بأن يصير اسمه عنوان سورة في القرآن الكريم؟ شو عامل؟ في واحد بيناتكم بيعرف كم ركعة قيام الليل كان يصلي سيدنا لقمان؟ أنا متأكد كلكم ما بتعرفوا وأنا ما بعرف. حد بيناتكم بيعرف كم يتيما كفل سيدنا لقمان؟ كلكم ما بيعرفوا وأنا ما بعرف. حد بيناتكم بيعرف كم جامع بنى سيدنا لقمان؟ كلكم ما بتعرفوا وأنا ما بعرف. لكن شو منعرف عن سيدنا لقمان هذا الذي صار اسمه عنوان سورة في القرآن الكريم؟ نعرف عنه جميعا أنه أب يعظ ابنه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني. الصحيفة كلها تتكلم عن أب يعظ ابنه، وكأني بالقرآن الكريم يقول لكل واحد فينا: إذا أردت أن يصير اسمك عنوان سورة في القرآن الكريم فما عليك إلا أن تلتفت لتربية أبنائك. والأب بيناتنا اللي بيربي أبنائه وبيدير باله على أبنائه وبيصنع لنا. سيدنا عمر جاب لنا ولد سماه عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر كان كأبيه. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جاب لنا بنت سماها عائشة، عائشة صارت أم المؤمنين. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه جاب لنا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هلأ بتلاقي الأب ملتزم بالمساجد ممتاز، بس الأولاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أنت تعجب مرات تقول معقول هذا ابن فلان، والله شيء مو معقول، مو معقول هذا ابنه. مرات بتلاقي أم ملائكة، يعني أنت بتقول هلأ هالبنت هي والله بنت هي، ما والله مو راكزة. هلأ أحيانا الأب يبذل جهده، الأم تبذل جهدها معذرة إلى الله عز وجل، خلاص هي برئة. بس الحقيقة في مرات الأب مقصر، في مرات الأم مقصر. يا أخوان أرجوكم، نحن كنا مرة يمكن سنة كاملة خطبت خطب عن الأسر والتربية، طلبنا في آخر هذه السنة أنه يا جماعة نحن نريد في آخر هذه الخطبة منك بس 3 ساعات، بدنا ساعة يومية تقعد مع أولادك، وساعة أسبوعية تجي أنت وإياهم على مجلس العلم، وساعة شهرية تروح مع العائلة الإخوال والعموم تقعدوا مع بعضكم البعض، بس فرغ لنا ساعة كل يوم تقعد مع مرتك أولادك تتكلموا فيما شئتم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبا يعلم أولاده ويربي أبنائه. الحديث في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائه شيء كثير، بس تتذكروا مرة سيدنا الحسن أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فمه. يعني أنا متوقع الحسن عمره 5 سنين إلا 4 سنين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الصحابي بزكاة أموالهم، فهو حاجز لهم هيك مكان مثلا بهالغرفة مشان يوزعون على الفقراء، فمن جملة الزكاة تمر، فمحطوط تمر هون. رأى الحسن ولد صغير عم يمشي هيك، شاف تمر أكلة طيبة يعني، أخذ تمرة وحطها بتمه. النبي صلى الله عليه وسلم بيروح لعند الحسن وبيقيم التمرة ها بيطلعها من تمه وبيقول له كخ كخ. هلأ إذا الحديث بيقول كخ كخ معناته الحسن يمكن عمره 2، لأنه لو كان عمره 3 4 كان قال له يعني غير هالكلمة، بس هي الكخ نحن منقولها هيك للأولاد الصغار. قال كخ كخ، أما شعرت أن أهل بيت لا نأكل الصدقة؟ إحنا ما بنأكل هذا مال الصدقة، مال الزكاة محرم على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أولاده. يا أخوان كلاتكم بتتذكروا أمهاتنا لما كنا نجي من المدرسة كانوا يفتشون الشنتاية، وإذا في محاية زايدة إنه ماما هاي المحاية منين جايبها، هي مو لك، بكرة عطيها للأستاذ عطيها للأنسي. الأم متابعة ولد على المحاية، هذا الألم ماما منين، هذا مو لك، بكرة عطيه لرفيقك، مكتوب عليك واسم رفيقك، عم تتابع الألم. هذه هي التربية. أما هلأ الولد راح الساعة 7 على المدرسة ما فطر وما نحط له صندويشة وما معه مصاري، لما رجع هلأ الساعة 2 تعا ماما كول، قال لا ماما ما بدي أكل، أكل تقبرني صحة وهنا، يعني منين أكل ابنك سامحيني، فطور ما فطر، صندويشة ما حطيته له، مصاري ما معه، ورجع شبعان شو عامل معناته الولد، يا أكل بالحلال الله يستر ما يكون لاطش طندوش درفيه. يا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أولاده، والتربية بدها هذه المتابعة الدقيقة على الشغلات الصغيرة وعلى الشغلات الكبيرة. يا أخي ابنك موظف وانت بتعرف معاشه بالوظيفة 60,000، 60,000 معاش ابنك. قال إجا قال له بابا عامل لك مفاجأة. شو حبيبي شو المفاجأة؟ قال له جبت سيارة تعال نزل ركبك دورة. نزل لك سيارة فخمة شارية الولد، يعني منين هاي السيارة ابنك جايبها؟ مدامك انت بتعرف ابنك بوظيفته 60,000 معاشه 80,000 100,000، يعني اسأل شوف. هلأ ممكن يكون ما بعرف ممكن يكون له عمل حلال آخر يعمله، بس ممكن يكون عم يخطئ. نحن كلنا لازم هذا الذي يخطئ نساعده بأن يخرج من الخطأ. هلأ لا سمح الله تخيلوا أب علم من ابنه هيك، ما بدأ شيء، الأمر جدا بسيط، بس يقول له بابا أنا ما بركب السيارة هاي، بابا هذا مال حرام كيف بدي أركب، والله بخاف أهلك بقلبه. تصور هلأ أبوه ما ركب، أمه ما ركبت، زوجته ما ركبت، إخواته ما ركبوا، رفقاته ما ركبوا، خلاص هذه حيرجع السيارة بيقول لك شو بدي بالسيارة لك، كل من حولي نفر مني، بس كل من حوله انه ماشي الحال عم بيدبر حاله، برابو عليه يا اخي والله طالع معه بهالحياة هذا الزلمة. استمرأ هذا الخطأ، النبي صلى الله عليه وسلم كان ابا يربي ابنائه. ايها الاخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما مشينا وراءه في كل تفاصيل حياتنا فنحن نقترب من السلامة والسعادة لكل فرد فينا وللمجتمع بيننا. وهذا حديثي لكم عن الرسول الأب، نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا تعلق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل أعمالنا تتأسى بعمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.